يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوه في دعوته وأعانوه ونصروه، أولئك الأصحاب الأثبات الذين تتلمذوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نعم العون ونعم الأنصار. هذه الدروس العطرة نسقطها على واقعنا المرير اليوم وما يعانيه الليبيون في بعض أطراف بلادنا التي انتفضت وهبت لتنقذ دينها وشرفها وبلادها من كل عدوان آثم كان يمارسه طاغية فاجر يتظاهر بنصرة الإسلام والمسلمين وهو يطعنهم من خلفهم ويعمل على هتك سترهم وتبديد ثرواتهم إلى غير ذلك من قبيح الأفعال. ولما لقي حتفة وترك هذه الديار فوجئنا بأن عناصر من عناصره تسللت إلى صفوف التوار وامتشقت السلاح وأخذت تفعل فعله وتخرب تخريبه وكأنها تسهر له وتعمل على استرداد عهده البغيض. هم جماعات تولى كبر صنيعهم بعض الدول المجاورة من أبناء جلدتنا الذين كنا نظن بهم الخير وأنهم سينصرون إخوانهم الليبيين ويأخذون على أيديهم ويأخذون على أيدي الطاغية ليسلك الليبيون ببلادهم سبل النجاة، ولكنهم للأسف مالأوا أعوانه ونصروهم وأعانوهم وأيدوهم بل وأمدوهم بالأسلحة وصاروا يتصلون بهم وهم يتصلون بتلك الدول، يسافرون إليها سرا وعلنا ويتلقون التعليمات التي يطبقونها في أعناق الليبيين ورقابهم فينكلون بهم. وهذا العمل الشنيع إذا تأملنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما لقيه وأصحابه من الكفار المعاندين الذين شعروا بأن جاهليتهم بدأ نور الإسلام يسطو عليها ويزيلها وينتشل الناس من وحدة الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والإيمان والدين. فعندئذ قام المشركون المترفون بأعمال شنيعة من تنكيل وتعذيب وقتل وإزهاق للأرواح وصور مفزعة من افتكاك الأموال وتخريب الدور وإجلاء أبناء الأرض المباركة مكة المشرفة في نواحي الأرض المختلفة. إنما يفعله الظالمون اليوم في بلادنا يذكرنا بما كان الظالمون يفعلونه في أول عهد المسلمين بالبعثة النبوية على صاحبها أزكى صلاة وسلام وتحية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث في مكة وجد قليلا من أهلها يتحنسون ويستمسكون بما كان عليه أهل الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، ولكن أكثر العرب كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وربما صنعوها من حلوى أو تمر فإذا ما جاعوا أكلوها، ومع ذلك تجد الواحد منهم لا يخرج من بيته إلا بعد أن يستأذن صنمه ويرجع إليه ويسأله ما إذا كان يأذن له في سفرته في تجارته في رحلته في أي عمل يريد أن يقوم به، وهو يعلم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن الجاهلية الجهلاء والعادات الفاشية والروح القبلية السائدة جعلتهم لا يخرجون عما يقرر كهانهم وما يفعله طغاتهم وما يأمرهم به. يستعبد بعضهم بعضا ويأكلون الميتة ويعدو القوي على الضعيف، وكل ذلك يرونه بطولة ويرونه شجاعة وسلطة باغية يفخرون بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوته مبلغا عن الله دعوة الأخوة والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، دعوة العبادة الخالصة لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دعوة المساواة والعطف على المسكين والضعيف وإعانته بكل صور المعونة التي تحقق أدميته وتسد حاجته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه بهذه الدعوة الخاتمة والشريعة السمحة، فإذا به يصطدم بعتاة الجاهلية وطغاتها يكذبونه ويعاندونه ويؤذونه ويسكنه إلى عمه الذي كان يناصره ويحميه ويدفع شرهم عنه. ولكن حينما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وعودهم الزائفة وإغراءاتهم الباطلة وسعيهم في أن يستقطبوه إليهم أن يجاملهم ولو أن يشاركهم عبادة أصنامهم بعضا من النهار، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فلما لم يجدوا عنده إلا الإباء والرفض للشرك والكفر والإيمان الخالص بالله سبحانه وتعالى والتوحيد له، ناصبوه العداء وحاولوا الإضرار به والتضييق عليه، وكانوا قد سبقوا إلى التضييق عليه من ناحية أخرى، وهي أن يضيقوا على أصحابه المستضعفين منهم الأرقاء المملوكون، تصرفوا في أبدانهم تصرف السادة في مماليكهم، كانوا يعذبونهم بالماء الساخن يصبونه على جلودهم ويضعونهم على الرمضاء حتى تلسعهم الشمس ويلسعهم حر التراب الساخن الذي تصطلي به جلودهم، إلى جانب السياط الذي يجلدون به صباح مساء ليل نهار ليعودوا إلى حظيرة الكفر وربقة الجاهلية، ويقبل أقدام ساداتهم الطاغين المتعجرفين. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالإيمان وعمرها بالإسلام واليقين الخالص والطاعة لله سبحانه وتعالى، فاحتملوا في ذلك الأذى وأكثر من هذا الأذى. كان بلال رضي الله عنه أرضاه يجر بالحبال تربط في كتفيه ويجره الغلمان في شوارع مكة وهي أرض جبلية السير فيها إلى يومنا هذا لا يتأتى بسهولة، فما بالك قبل 1400 سنة ويزيد على ذلك، كيف كانت مكة وكيف كانت طرقها وكيف كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يجر فيها وما الذي يحدث له ويطرأ له، بل كانوا يلقونه في الرمضاء ويضعون على حجره على صدره حجرا حتى يسمعهم كلمة الكفر، وهو لا يزيد على أن يرفع شعاره أحد أحد. وكيف لا وقد امتلأ قلبه بالإيمان، ومن أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بين ذاته العلية، بين وحدانيته في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا بلال رضي الله عنه أرضاه يأبى إلا أن يستمسك بعقيدة التوحيد والإيمان الخالص بالله مهما فعل به وأودي من طرف كفار قريش. وكان خباب بن الأرت يلقى على الرمضاء ويصب عليه الماء الساخن ويحترق جلده ويلتهب فتبقى النار مولعة فيه حتى تطفئها سوائل جسده رضي الله عنه وأرضاه. وكان مصعب بن عمير الفتى الغني المرفه حينما دخل الإسلام منع عليه كل نعمة وعذب وجوع ولبس من قصار الثياب ما يكفي لسد عورته وحرم مما كان يمتع به، ولكنه ملأ الله قلبه بالإيمان فتلقف القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، بل كانت الأسرة بتمامها تعذب كما حدث لعمار بن ياسر وزوجته سمية وأبيه ياسر بن عامر، كانوا يعذبون وينزل بهم من صنوف العذاب ما لا تطيقه الجبال، بل بلغ بهم سوء الصنيع أنهم قتلوا أم عمار السيدة سمية، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتلوا زوجها ولا زالوا يعذبون ابنها حتى أسمعهم بعض ما يريدون كلمة قالها تقية واتقاء لشرهم، فأمروه بعد أن حلوا قيده أن يدفن أمه وأباه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عما قاله، فبين الله سبحانه وتعالى عذره وأن قلبه لا يزال عامرا بالإيمان، وأن ما فعل به إنما هو سعى للتخلص منه بما طابت به نفس قريش نفس طغاتها ومشركيها. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على ما قاله اتقاء لشرهم، بعد أن رأى أمه وأباه يسرك دمهما وتزهق روحهما أمام عينيه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا. وكان عياش بن ربيعة قد خدعوه وردوه ليعذبوه وينكلوا به. وكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قد تار في وجوههم وهو شديد الصراحة ولا يقبل الضيم، فضربوه وعذبوه حتى أنجاه الله سبحانه وتعالى من شرهم بأن أخبرهم أحد الناس أن تجارتهم ستتعرض لها غفار الذي أبو ذر منها إن قتلوه أجهزوا عليه، فتركوه رضي الله عنه ونجا من كيدهم وبغيهم. بل إن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حينما أعلن إسلامه قاموا إليه وأخذوا يلطمونه ويلطمهم، وهو الشديد البطل المغوار، فنالوا منه ونال منهم. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما بايع مع الأنصار عند العقبة وفصلت قريش إلى ما صنع أخذت تجرجره من شعر رأسه تريد أن تذيقه الهوان، لولا أن نفر من قريش ذكروهم بأن قوافلهم التي تمر بالمدينة إن قتلوه سوف لن تسلم من بني قومه، فلله ما أشد المعاناة التي عاناها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش في مكة البلد الحرام، وهم المستضعفون. وكان أكثر ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلهم الجنة، كما قال لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يصبرهم ويقوي إيمانهم ويشجعهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق ماله في عتق رقاب المستعبدين منهم ليتخلصوا من عذاب ساداتهم، ليس تمت طرق كثيرة لحمايتهم، وقد أتيحت الهجرة بعد ذلك فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهاجروا إلى الحبشة هجرتين، هاجروا مرتين إلى بلاد الحبشة، وهاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم، يطلبون الأمن والأمان ويحتملون الغربة في سبيل الحفاظ على دينهم وإيمانهم وعقيدتهم. واليوم حينما نتذكر بعض ما يفعله المجرمون في بلادنا من أفاعيل بالثوار المخلصين وبأهل العلم والدين ينزحونهم ويهجرونهم، ومن رضي بالخنوع ووقعت عليه أيديهم يقتلونه شر قتلة، ولا يكتفون بذلك بل يلقونه في القمامات أو على قارعة الطريق، بل بلغ من طغيانهم وطغيان ساداتهم طواغيت العرب الذين يمدونهم بالسلاح ويحمونهم في المواقف الدولية والملتقيات السياسية، ويعتذرون عنهم ويقابلونهم في بلدانهم ليدبر لهم ما يدبرون ويعطوهم من قوائم الأسماء التي تحتاج إلى الإضرار بها. أولئك الطغاة المجرمون يعتقدون أنهم في ظل في حماية من الناس، لا أحد يقدر عليهم، وهم لا يؤمنون بربهم وأنه قادر على أن ينتقم منهم، ولكنهم يعتقدون أنهم في حماية ساداتهم وحماية بني صهيون، يعتذرون عنهم في المؤتمرات الدولية والمؤسسات ومن خلف الكواليس وفي ردهات الاجتماعات، يشغلون بال الناس عنهم ويفتعل المواقف السيئة لتركهم يفعلون ما يشاءون، يقتلون الناس فرادى وجماعات في شارع الزيت وغيره من الطرقات، ويقتلونهم أمام مسجد الرضوان وكل مساجد الرحمن، ولو تأتى لهم أن يقتلوهم في بيوتهم لفعلوا، لا يبالون بذلك، بل يحرقون المكتبات الضخمة التي أفنى فيها أهل العلم شبابهم، يجمعونها بالدريهمات لينوروا بها حياة المسلمين بمعارف الإسلام وثقافته وأحكام شريعته وتفسير كتاب ربهم، مكتبات ضخام تحوي المجلدات والأسفار التي لا تعد ولا تحصى، تحرق على مرأى ومسمع مثلما يحرق الموتى وقد أخرجوا من قبورهم أمام كاميرات التلفزيون، العالم كله يشاهد، والمؤسسات التي تدعي حماية حقوق الإنسان تراقب، ولو قتل يهودي واحد بصورة بشعة لأقام بنو صهيون الدنيا وأقعدوها طلبا للفاعلين وتحريضا عليهم وتشنيعا بهم، ولكن أن يفعل ذلك بالمسلمين فلا أحد يتكلم، ومن يتكلم يتهم ويصور على أنه عون لهذا القتيل المظلوم المتهم زورا وعدوانا بأنه إرهابي، وهو الذي وقع عليه الإرهاب وعذب حيا وميتا وناله من النكال ما لا يطيقه إنسان ولا تطيقه الجبال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأين نحن من حال بلادنا؟ فأين نحن في هذه الظروف القاسية؟ فما أشبه حالنا بحال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الأثبات، يقتلون رجلا لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله، وهكذا اليوم من يقتل في السجون وخارجها ويقتل في الميادين والطرقات وأمام المساجد وفي محلات القمامة، يقتل لا لشيء إلا لأنه يؤمن بالله وحده ويدعو إلى إحقاق الحق وإقامة دولة العدل وتمكين الناس من التعبير عما في نفوسهم يفعل ذلك بالمسلمين الأنقياء الأصفياء، ويتهمون بأنهم شداد آفاق وأنهم مجرمون وهم بريئون من الإجرام براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، ولكن من يسمع مقالتهم ويتعلق بصدق وحقيقة مسيرتهم وأنهم إنما يقاتل إنما يدعون إلى الله على بصيرة، والطغية اللعين الذي أهلك المشركين في أهلك المسلمين الليبيين في تشاد جاء ليفعل فعله، وهو ما يزال طوال هذه السنين يجد المدد من طغاة العرب وبني صهيون ومن المجرمين الآثمين الذين هم على شاكلته ولغى وولغوا معه في الدم في دم المسلمين، ويعتقد أنه بمنجاة القبض عليه وعلى زبانيته يوعد بالأماني وبالنجاة والانتصار، وهو أحقر من أن يحقق نصر أو أن ينجو بما فعل في المرة السابقة وهذه المرة. قبل ربع قرن وفي هذه السنين، إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. لقد أخذ الله قريشا أخذ عزيز مقتدر، وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعذبون في مكة صاروا سادة فيها، يصعدون أعلى الكعبة ويؤذنون ويدعون إلى الله ويذكرون الله ويتلون كتابه ويطوفون بالبيت العتيق الذي حرموا منه حتى بعد أن أنشأوا دولة الإسلام في المدينة. لقد من الله على المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر المؤزر، وخذل الله المشركين فهم صاروا بين قتيل صريع وبين مستسلم يرجو الأمان ويعترف بنبوة سيد الرسل عليه الصلاة والسلام. واليوم نسمع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية تطالب هؤلاء الطغاة بأن يقدموا زبانيتهم للحساب وللمحاكمة والعقاب، وهم يتسترون عنهم يدعون بأن محكمة ليبية أقيمت لحسابهم ومعاقبتهم، ولم يحدث من ذلك شيء، إنما هو كلام مستهلك، كلام للاستهلاك الإعلامي أمام الناس على أسماع الناس وناظريهم. ولو أرادوا ولو أرادت هذه المنظمات الدولية إلقاء القبض حقا على الظالمين وتجريمهم وحسابهم لأمكنهم ذلك. إن الطائرات الفرنسية والأمريكية والإيطالية والإنجليزية تصول في بلادنا وتجول، وبإمكانهم أن يأخذوا إلى المحاكم الدولية كل آثم معتد ظالم. ألم يختطفوا بوختالة من بنغازي؟ ألم يختطفوا الشاب نزيه في طرابلس؟ اختطفوهما في جنح الظلام، لم يمنعهم أحد. اختطفوهما وقدموهما للمحاكم وأخذوا يساومونهما على أن يصرحوا بما يطلبونه منهم، وسكت الإعلام والقضاء عن أخبارهم، ولم يعرف أحد بمصيرهم. إن المؤسسات الدولية والقضاء الدولي لو أراد أن ينفذ ما توعد به المجرمين الآثمين، قتلة الليبيين وآكل لحوم البشر المعتدين الذين يصبحون على إراقة الدماء ويمشون على إراقتها، شياطينهم تدغدع عواطفهم بالبطولات الخرقاء وتشوي لهم أنهم زعماء وأنه لا أحد يقدر عليهم، والله سبحانه وتعالى نسوا أنه على كل شيء قدير، وأنهم إن نجوا بسوء صنيعهم في الدنيا سوف يعاقبون على ذلك في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قادر على الانتقام منهم، وإنزال العقوبة بهم حتى يعرفوا سوء صنيعهم ويوقنوا بما كانوا عليه من الجهالة ومن الظن بأنهم يتصرفون بحرية مطلقة يرعاهم الظالمون الطاغون يجعلونهم ذئابا مفترسة تفسد العلائق الاجتماعية وتقضي على أهل العلم والدين والتوار المخلصين ليبقى على سطح هذه البلاد وأرضها الساذج المغفل والضعيف الحقير الذي يقبل ما يلقى إليه من فتات ولا يبالي بما يؤول إليه أمر ولده وأهل بيته ونسله وذريته من بعده. فالمسلم يؤمن بربه ويدعو إليه ويعمل على أن يورث الإسلام الحق والدين الناصح لولده من بعده لتتواصل مسيرة الدعوة إلى الله أجيال تلو أجيال تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وتمنع الظالمين الآثمين من انتهاك حرمة المسلمين. لقد قرر علماؤنا أن خمسة لا يفرط فيها المسلم هي الكليات الخمس: الدين والعقل والعرض والمال والنفس، يدافع عنها ويحميها بكل ما أوتي من قوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حمايتها. والمجرمون الآثمون لا يبالون بزهق الأرواح هك الحرمات وسلب الأموال ليغنموا بعد ذلك العبث بعقولهم ويقضون أيامهم ولياليهم في سبات المخدرين، لا يخافون من أحد ولا يصل إليهم أي أحد إلا أمثالهم ممن هم يرون في ذلك التخدير فرصة مواتية للشعور بالسعادة الزائلة في لحظات مؤقتة من حياتهم. لقد أعمى الشيطان بصائرهم وأغراهم الهوى وحب الدنيا والنفس الأمارة بالسوء بما يفعلونه، وتناسوا أن لهذا الكون ربا خلقه وخلقهم، وأنه سيحاسب الناس جميعا عما فعلوا، وقد ينزل عقوبته بهم في الدنيا أو يؤجلها إلى الآخرة. وإذا جاءوا الآخرة وإذا جاءوا للحساب في الآخرة بين يدي ربهم، أين هم المنجاة من أولئك المظلومين المقتولين الذين قتلوهم؟ يأخذون بأيديهم ويسألون ربهم أن يقتص لهم منهم. ثم إن المحاكم الدولية إذا وقع هؤلاء المعتدون بين أيديها فإن أقصى ما يمكن أن تحاسبهم به هو السجن المؤبد، لأنهم يرون أن السجن أن قتل المجرم وزهق روحه غالية، وأن القتل والقصاص لا يفعل بالآثم بالمجرم القاتل، لأن ذلك ينافي الفطرة البشرية. سبحان الله، وهل القتيل الذي قتله، بل القتل الذين قتلهم وأجهز على أرواحهم وعذبهم ونكر بهم وأحرقهم إلى غير ذلك من الأفاعيل. هل أولئك الناس ينسون بمجرد وقوف الظالم بين يدي العدالة؟ إنه شريعة البشر العرجاء التي تخالف قضاء رب العالمين. بل إن هؤلاء المجرمين لو مسكوا وقدموا إلى المحاكم الدولية سيكون لهم محامون يدفعون عنهم التهم بكل الوسائل والحيل لتضليل القضاء، ولا يبالون بأن يعملوا على إنقاذ هؤلاء المجرمين حتى من السجن المؤبد لاعتقادهم أنهم سيعودون إلى الحياة الاجتماعية وسيفيدون الناس بعدما ارتكبوا ما ارتكبوا من الأفاعيل. سبحان الله، أقاويل باطلة ولكنها تردد على مرأى ومسمع كل الناس. شريعة الله سبحانه وتعالى الحاكم العدل الذي شرع العقوبات جوابر وزواجر، جوابر للذنوب المذنبين الآثمين بإنزال العقوبة المناسبة بهم، وزواجر لغيرهم حتى لا يتورطوا فيما تورط فيه الآثمون المجرمون. ولكن القضاء البشري المستورد المطعم بالتعاطف والعطف على المعتدي الآثم وتصويره أنه مضيع اجتماعيا وأن ما فعله إنما هو ليس من عنده بل هو مغرر به إلى غير ذلك من الأعدار التي تذكر له لإنقاذ حياته وإنقاذ مستقبله من السجن المؤبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين الآثمين، وأن ينزل بهم النكال الذي يستحقونه، وأن ينتقم للمظلومين وللثوار الشرفاء ليسعدوا في هذه الحياة وفي الآخرة في جنات الله الواسعة لقاء ما ضحوا به لإنقاذ الأمة وحماية الدين ووقاية الإسلام والمسلمين من شرور هؤلاء الآثمين المتعجرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين، وينقذنا وينقذ المسلمين أجمعين من الظالمين المعتدين الباغين، وأن يعجل بانتقامه منهم، وأن يأخذ على أيديهم ويرين فيهم عجيب قدرته وبديع نقمته، حتى وإن تقاعس أهل الدنيا والبشر في الأخذ بحقوق قتل المسلمين ومن زهقت روحه ظلما وعدوانا، لا لشيء إلا أن يقول ربي الله، ومن كان مع الله كان الله معه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والنصر المؤزر على الظالمين المعتدين، وأن يرينا فيهم ما يستحقون من النكال في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.